الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق بأن المشهور ذهبوا إلى ضمان المنافع الفائتة تمسكا بقاعدة على اليد، تارة وتارة أخرى تمسكا بقاعدة الاحترام، وتبين المناقشة في ذلك. وقال الشيخ أن مقتضى الصناعة بلحاظ الأصل العملي وبلحاظ الدليل اللفظي هو عدم الضمان. ويوجد قول آخر في المسألة وهو التفصيل بين علم البائع وبين جهله، حيث ربما يظهر من العلامة في كتاب القواعد في باب الغصب، حيث تعرض هناك لأحكام العقد الفاسد، لأحكام البيع الفاسد، فيظهر منه أو ربما يظهر منه التوقف والإشكال في إثبات الضمان في صورة علم البائع. ولعل منشأ التفصيل بين العلم والجهل أن المالك مع فرض علمه بالفساد فهو بنفسه قام وسلط القابض على ماله، وأذن للغير أن يتصرف في ماله مع التفاته وعلمه، وهذا يوجب عدم ثبوت الضمان، لأن ثبوت الضمان عمدته قاعدة على اليد وقاعدة الاحترام، وقاعدة على اليد لا تأتي مع فرض تسليط المالك الغير على العين، فإنه سلطه عليه بإذنه واختياره، فلا يشملها على اليد ما أخذت، لأنها يد مأذونة، ولا تشملها قاعدة الاحترام، فلا حرمة للمال إذا قام الشخص وسلط الغير على ماله، فالمكلف نفسه، فالبائع نفسه ألغى احترام ماله، فمع إلغاء احترام ماله لا يشمله دليل، شنو دليل؟ قاعدة الاحترام. إذن لعله لأجل ذلك يشكل في ثبوت الضمان في مورد علم البائع، وإنما تتم الأدلة في مورد الجاهل. وهذا المنشأ قد تقدم مناقشته في أبحاث سابقة، وقلنا أنه إذن المالك مشروط بحصول الملكية للمشتري، وأن المشتري يتصرف في مال نفسه لا في مال البائع، فمع عدم الصحة والملكية الشرعية لا إذن، كما ذكرنا ذلك في أبحاث سابقة حتى في فرض العلم. ولهذا لو تمت هذه النكتة في مورد المنافع الفائتة قد يقال أيضا تتم في موارد المنافع المستوفات، فينبغي أيضا التفصيل بين علم البائع وجهل البائع، فإنه مع تسليط المالك غيره وإذنه مع وجود الإذ لا معنى لإثبات الضمان حتى في المنافع المستوفات. فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفات عديدة. والشيخ الأعظم يقول: المشهور ذهبوا إلى الضمان، والصناعة تقتضي عدم الضمان، ولكن على مباني المصنف إذا ذهب المشهور على شيء على خلاف الصناعة فإن المسألة تكون محلا للتوقف ما لم يكن هناك إجماع على خلاف الصناعة في كلام الأصحاب. فذكر الشيخ بعدما عرض أدلته الدالة على عدم الضمان أن الإنصاف أن للتوقف في هذه المسألة مجال، وبعد ذلك رجع مرة أخرى ونقل كلاما إلى التذكرة وإلى السرائر استظهر منه دعوى الإجماع في المسألة على الضمان. فإذا ثبت إجماع على الضمان فهذا الإجماع على مباني المصنف يوجب رفع اليد عن مقتضى الصناعة الأصل العملي والأدلة اللفظية. فمع وجود هذه الأدلة اللفظية دعوى الإجماع على أنه بل أنه لا ضمان أنه ضمان يكون هذا إعراض دلالي. فانتهى المصنف في آخر البحث إلى رأي المشهور وهو الضمان. إذن المصنف هكذا سير بحثه، ذكر أولا أدلة الضمان ناقشها، بعدين أقام أدلة على عدم الضمان، قال النتيجة أن نتوقف، بعد ذلك ذهب في آخر البحث إلى أنه لأجل وجود إجماعين، إجماع من العلامة وإجماع من ابن إدريس، انتهى إلى أن مقتضى يعني النتيجة النهائية هو القول المشهور وهو الضمان، لأن على مباني المصنف إذا وجدت روايات أو أصل عملي وهناك إجماع أو مشهور فإن هذا يوجب إعراض دلالي أو تشكيك في حجية الظهور. قال: والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجال. ليش توقف مع أنه قبل قليل أقام أدلة على عدم الضمان؟ وذلك لأن المشهور قالوا بالضمان. فإذا المشهور قالوا بالضمان حتى لو تم دليل عندنا على عدم الضمان فإن هذا يوقفنا أمام الجزم في مقام النتيجة النهائية. فجمعا بين الدليل القائم على عدم الضمان وفتوى المشهور نتوقف في المسألة. وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على مصدر، يعني في مورد الجاه نقول بالضمان، أما في مورد العلم نتوقف المسألة، أن اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب كتاب القواعد، وعن الفخر اللي هو ابن العلامة حمل الإشكال، يعني العلامة قال في ضمان المنافع إشكال، واضح العلامة قال في ضمان المنافع إشكال، السيد العميد والمحقق الثاني قالوا حملوا عبارة على صورة علم البائع، الإشكال في صورة علم البائع، أما في صورة الجهل فيثبت الضمان، ولكن ابن العلامة حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء سواء كان البائع عالم أو لا. فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفات خمسة: الضمان وكأنه الأكثر، عدم الضمان كما عن الإيضاح ابن العلامة، الضمان إلا مع علم البائع فلا ضمان كما عن بعض من كتب على الشرائع حشي على الشرائع، الرابع التوقف في هذه الصورة أي صورة علم البائع كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة ومن عبارة القواعد، التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين، كما قلنا قبل قليل فخر الدين استظهر الإشكال في الصورتين، وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي عن التذكرة، شنو غرضها عبارات الآن؟ يريد الآن يقول هناك إجماع مدعى في كلمات الأصحاب على الضمان، فإذا كان هكذا إجماع موجود تكون النتيجة هو الضمان. قال: وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه، شوف العبارة مالته، إن منافع الأموال من العبيد، منافع الأموال المنافع من العبيد والثياب والعقار غير مضمونة بالتفويت له الاستيفاء والفوات، هي محل الشاهد إذا فاتت، والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها، قال: عند علمائنا أجمع. واضح هذه العبارة يا شيخ علي في احتمالين كما يشير الشيخ. احتمال أول أن منظور العلامة إلى اليد العادية بمعنى اليد الغاصبة، فهو ناظر إلى مورد الغاصب لا إلى المقبوض بالعقد الفاسد، ولهذا قال: فلو غصب عبدا أو جارية ضمن منافعه عند علمائنا أجمع. إذن منظور العلامة في دعوى الإجماع إلى مورد اليد الغاصبة اليد العادية. احتمال آخر: لا، أن مورد كلامه اليد العادية، والظاهر من اليد العادية هي كل يد غير مأذون من قبل المالك أو الشارع، وقد عرفت أنه في المقبوض بالعقد الفاسد لا يوجد إذن لا من الشارع ولا من المالك، لأن الإذن إنما هو كان مع فرض الصحة، مع فرض أن المعاملة، مع فرض أن حصل النقل والانتقال، ولا إذن مع فرض عدم ذلك، بلا فرق بين علم البائع وجهله كما ذكرنا مرارا وتكرارا، فلا إذن. فإذا لم يوجد إذن تكون اليد شنو؟ يد عادية، إذ المراد من اليد العادية الغير المأذونة في اصطلاحهم لا من المالك أو الشارع. وقوله فلو غصبا تفريع على الكبرى الكلية من باب بيان أبرز المصادق، تفريع على الكبرى الكلية من باب بيان أبرز المصادق، ولا يبعد أن يراد، هذا قال شبه عبارته، ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة المأذونة، وليس المراد من اليد العادية اليد الغاصبة. واضح. قال: ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة، فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه، خصوصا مع علمه، مع علم المشتري، وسيما مع جهل البائع به، بعد أوضح. يعني إذا اجتمعت الخصوصيتين سيما خصوصا مع علمه، واضح إذا كان هو عالم فهو متعدي يعرف أن العقل فاسد، وأيضا سيما مع جهل إذا الباء جهل أنت تعلم كذا. وأظهر منهما في السرائر في آخر باب ليش أظهر؟ لعدم وجود الاحتمالين اللي ذكرناهما في عبارة العلامة. في آخر باب الإيجار من الاتفاق أيضا على ضمان المنافع الفائتة، فذكر في آخر باب الإيجار الاتفاق، نقل الاتفاق ابن إدريس مع قوله، شوف عبارة، قال وأظهر منهما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب. وش فينا المغصوب؟ قال التفت مقدمة، هاي المقدمة الأولى، نقل الاتفاق على أن المغصوب منافعه الفائتة مضمونة، هاي الصورة ضم إليها هذا القول مع قوله في باب البيع أن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم. وهذا يعني أنه ينقل اتفاق الأصحاب على أنه المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم. ومن ال ومن ال ومما ثبت في المغصوب شنو شيخ علي؟ الضمان. فحينئذ يكون مقتضى ذلك أنه هناك اتفاق من الأصحاب على ذلك. ولكن إذا راجعنا العبارة هكذا نقلناها قبل درسين، إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين عند أصحابنا، إيه مسألة شنو؟ مسألة خلافية. قال إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان وليس الموجود عند أصحابنا، وحينئذ لا يصح الاستشهار بالعبارة، بل أنها على خلاف مدعاة تكون أقرب لأنه عدل من التعبير، معروف التعبير إذا عدل من التعبير من الأصحاب إلى المحصلين، يعني أن المسألة مسألة خلافية. ولهذا نقلنا العبارة صفحة 180، قال وفي السرائر، وفي السرائر له نقل عبارتين صفحة 180، قال وفي السرائر إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان. قال وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا، فمع تعدد النقل تعدد التعبير منه والظاهر أنه المراد من أصحابنا بقرينة ما ذكره أولا لا مطلق الأصحاب، إنما أصحابنا المحصلين، واضح؟
يعني لا تنافي بين
إيجابيين مثل لا، بس هو بلي بس يعني في هالمقام في المقامات هاي يعني أشبه بالتحديد الصير، لأنه مقام نقل الإجماع يلاحظون محصلين علمائنا المتأخرين متقدمين، لو قال أجمع المتقدمون ثم قال أجمع علماؤنا هذا يصير تخافت بين التعبيرين، ويعني لا يحرز أنه ابن إدريس، لا أقل لا يحرز أن ابن إدريس في السرائر يدعي اتفاق الأصحاب في المسألة كيفما كان. وعلى هذا أي هو هذا الإجماع الذي ادعى من؟ ابن إدريس والعلامة. فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، لأن الأدلة الدالة على عدم الضمان على مبان المصنف تكون ساقطة عن الحجية حينئذ لقيام المشهور أو الإجماع على الخلاف. وإن كان المتراءى من ظاهري صحيحة أبي ولا الهمس، بهينا مقتضى الإطلاقات المقامية في بعض الروايات صحيحة أبي ولاد، الإمام ضمن فقط الكراء، كراء أجرة المثل للمنفعة المستوفاد، مع أنه قد تكون هناك منافع أخرى فائتة لم يضمن الإمام. وإن كان المتراءى من ظاهري صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة. واضح. إلا أننا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب اللي هو في مورد الربا فضلا الذي هو في موردها، فضلا عن شنو؟ فضلا عن غير موردها وهو المقبوض بالعقد الفاسد. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. وقد ذهب جمع من الأعلام الحبراجع، ذهب السيد الخوئي وتبعه على ذلك جمع من تلامذته، أن الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل من جهة أخرى غير هالتفصيلات، وهو التفصيل بين أن تكون العين معدل للاستيفاء المنافع، واضح، وبين أن لا تكون العين معدل استيفاء المنافع. وتارة نبحث في الغاصب وتارة نبحث في المقبوض بالعقد الفاسد. وانتهى في بحثه إلى أنه إذا كنا نتكلم عن الغاصب فالغاصب يضمن للمالك المنافع الفائتة للعين المعدل الاستيفاء، فإنه متى ما كانت العين معدل الاستيفاء كما لو كان عنده سيارة معدل الإجارة يؤجرها، جاء الغاصب وغصبها حتى لو لم ينتفع بمنافعها فأخذ السيارة وجعلها في بيته ما حركها، يضمن للمالك المنافع الفائتة لأنه أحال بينه وبين المالك، والعرف يقول هو سبب في إتلاف هذه المنافع وفوتها على من؟ على الماء، على المالك. أما إذا كانت العين غير معدل لاستيفاء المنافع، المالك عنده سيارة زائدة غير معدل الإجارة، وحتى الانتفاع الشخص قد لا تكون توجد لأنه عنده سيارات عديدة، هنا لا، حتى الغاصب لا يضمن، لأنه ليس ذهاب المنافع مستند إلى فعل الغاصب بل لعدم المقتضي، بحيث حتى لو كانت في يد المالك لما استوفى منفعتها، كما لو كان عنده بستان أو دار زائد لا يسكن فيه. هذا في الغاصب. أما في المقبوض بالعقد الفاسد فذهب إلى أنه لا يضمن المشتري مطلقا سواء كانت العين معدل استيفاء المنافع أو لا، وذكر الوجه في ذلك فلاحظ ثمتا. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى حكم من أحكام الضمان أو حكم من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وهو أنه إذا كان المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل المثليات وتلف المبيع وكان مثليا فهنا يقال يجب رد مثله، وإن كان قيميا يجب رد القيمة. فمحل البحث الآن في المسألة الرابعة إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب رد المثل، والكلام يقع في مقامين. المقام الأول، ما هو الدليل على ضمان المثل بالمثل؟ حيث ذهب المشهور من الأصحاب إلى ذلك، أي ضمان المثل بالمثل، وخالف في ذلك الإسكافي، فيظهر منه أنه يصح رد القيمة مطلقا حتى لو كان التالف من قبيل المثليات. فيقع البحث أنه ما هو الدليل على ضمان المثل بالمثل، وهذا هو المقام الأول من البحث. استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول التشبث بقاعدة على اليد، بدعوى أن مقتضى على اليد أن العين إذا كانت مثلية فيجب عليه رد مثلها، من باب أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. والجواب على هذا الاستدلال هو أن يقال أن مفاد هذه الرواية هي أن الشخص إذا وضع يده على العين فتكون العين في عهدته ومسؤوليته، ومقتضى اشتغال العهدة بالعين هو وجوب الرد والضمان لو تلفت. وهذه العهدة والمسؤولية ترتفع بشنو شيخ علي؟ ترتفع سيدنا بتأدية العين. هذه العهدة، العهدة والمسؤولية كيف متى ترتفع؟ حتى يؤديه إذا أرجع المغصوب. فمن غصب عينا فها أو من وضع يده على مال الغير بلا إذن من، فالعين في عهدته تحت مسؤوليته وكفالته، وتترتب آثار على هذه العهدة، منها وجوب الرد، منها وجوب الحفظ، منها وجوب شنو؟ منها وجوب الضمان لو تلفت. فهذه العين في عهدته. شيخنا قبل أن تتلف صف العهدة، حيث من عالم اشتغال العهدة وله أحكام كثيرة. وهذا الاشتغال، اشتغال العهدة بالعين يرتفع بإرجاع نفس العين. فهذه الرواية لا يستفاد أنه مع فرض التلف وعدم التأدية لا بد أن يضمن المثل بالمثل. غاية ما يستفاد أن العين في عهدته، ومقتضى العهدة والمسؤولية هو أنه يضمنها إذا تلفت، أصل الضمان. أما أنه يضمنها بالمثل فهذا لا يستفاد من صحيح من 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 أخبار أو من خبر قاعدة على اليد. هذا بالإضافة إلى ضعف الحديث سندا كما قد بحثنا سابقا، ودعوى الانجبار قد يقال محل نظر وتأمل. بحثنا هذا الحديث سندا في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذن هذا الدليل الأول، دليل غير تام. الدليل الثاني، ما التشبث بروايات قاعدة الاحترام، حرمة ماله كحرمة دمه،